الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد، يجب أن يمنع من لاح الطائرة عن كل ما يشغلهم عن مهمتهم من قراءة وغيرها لما في انشغالهم بغير مهمتهم من الخطر العظيم على الطائرة وركابها. يجوز دفع المعتدي كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به، فإن أمكن دفعه بالزجر والتهديد فلا يجوز بما هو فوق ذلك من الضرب والقتل وغيرهما. إذا تعدى عليك أحد بالمدرسة فأشهد من ترى من الحاضرين على سفاهة هؤلاء وأذاهم، وادفع عن نفسك أذاهم بالمعروف، وبلغ عنهم المسؤول عن المدرسة من مدير أو غيره ليؤدبهم ويكف أذاهم عنك وعن غيرك بما يراه مصلحة، ومع ذلك كله اصبر واحتسب ولك الأجر. الاقتراح الذي ذكرته وهو دفع مبلغ من المال لمن يقصر في فعل الخير من صوم وزيارة مريض غير صحيح، ولا يجوز التزامه لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وأخذ المال بسببه لا يحل. ومن أراد فعل الخير فإنه يفعله دون التزام هذا الاقتراح. ولا بأس بالمشاركة في المركز الصيفي الذي تستفيد منه وتحفظ وقتك فيه إذا كان القائمون عليه من أهل الخير وليس فيه شيء من المنكر. وننصحك بتقوى الله تعالى في السر والعلن والاعتصام بالكتاب والسنة والإكثار من تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، وأن تحرص على التفقه في دينك عن طريق أهل العلم الموثوقين، وهو الاطلاع في كتب السلف المبينة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأبنائه، مثل كتاب فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، وهما في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وننصحك بالحذر من البدع والأوهام والوساوس، وأن تسأل الله تعالى العافية في دينك ودنياك والأشرطة فيها الطيب والمفيد، وهو ما يصدر عن العلماء المحققين، وفيها ما هو ضار وغير مفيد، وهو ما يصدر عن دعاة الضلال والمخرفين أو عن الجهال الذين لا يميزون بين الصحيح وغير الصحيح. أما شريط هادم اللذات فعليه ملاحظات كثيرة وهو لم يصدر عن جهة موثوقة. والواجب عليك حمد الله وشكره أن أخرجك من حياة الضياع والضلال إلى نور الهدى والإيمان، ومن حياة الفساد والمعاصي إلى نبراس الطاعة واليقين. وينبغي لك الأكثر من فعل الطاعات ومجالسة الصالحين وأهل العلم وحضور حلق الذكر في المساجد، ولا تلتفت إلى تخذيل الشيطان، بل لازم حلق الذكر فإن فيها خيرا كثيرا. وعليك بالابتعاد عن قرناء السوء والحذر منهم ومن صحبتهم، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبتهم، ومثل جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومن قام ليعظ الناس في المسجد فلا يمنع إذا كان أهلا للقيام بوعظ الناس، بل يستمع إليه ويساعد في أداء الواجب حسب إمكانه، والبعد عن مجالس اللغو والمنكر. نسأل الله لنا ولك الثبات، واستمر في نصحهم بالتي هي أحسن وبالحكمة وبالكلمة الطيبة. وما دام أنك اعتزلتهم في مكان آخر فلا شيء عليك، اشتغل بما ينفعك من عمل أو قراءة، وعليك التوبة النصوح في من ذهابك إلى الدجالين وعدم العودة إلى هذا الفعل السيء. لأن عانة المفسد على فساده يدخل صاحبه في الإثم، حيث إن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين محرم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومجرد ذهابك مع إخوانك للمؤنسة إلى الدجالين والمشعوذين لا يصل درجة الكفر إلا إذا صدقتهم فيما يقولون، فإنك تدخل في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. لما رواه أبو موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والطبراني والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. وبالنسبة لمحل تسجيلات الأغاني فالواجب تحويله إلى محل تسجيلات إسلامية، ولا مانع من طلب الرزق في بلاد الغرب أو الشرق إذا كان لا يترتب على طلبه مفسدة راجحة، وتقدير المصلحة والمفسدة والموازنة بينهما راجع إلى الشخص إذا كان من أهل العلم الشرعي، وكان يستطيع إظهار دينه ولا يخشى الفتنة، ولا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة لما في ذلك من خطر على الدين والأخلاق، لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر. ولا يجوز للأب أن يربي أولاده على كسب حرام، وهذا معلوم عند السائل. وأما الأولاد فلا ذنب لهم في ذلك، وإنما الذنب على أبيهم. وإذا كان المنزل كله من السرقة فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها إذا كانوا معروفين، وإن كانوا مجهولين وجب صرف ذلك على جهات البر لتعمير المساجد والصدقة على الفقراء بالنية عن مالك السرقة. وهكذا الحكم إذا كان المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عرفوا، إلا وجب صرف ذلك في جهات البر كما تقدم. ولا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم وكان سنهم 10 سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فروشهم احتياط للفروج، وبعداً عن إثارة الفتنة وسد لذريعة الشر. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود، صححه الألباني. وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات عند دخول البيوت، فقال تعالى: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وكل ذلك من أجل درء الفتنة والاحتياط للأعراض والقضاء على وسائل الشر. أما من كان دون 10 سنوات فيجوز له أن ينام مع أمه أو أخته في مضجعها لحاجته للرعاية ولرفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن الفتنة أن يناموا جميعا ولو كانوا بالبالغين في مكان واحد كل منهم في فراش يخصه. والتفرقة في المضاجع بين الأولاد واجبة حسب القدرة والاستطاعة، وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق ذلك. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري، وبالله التوفيق.